طيب، ثم قال حديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. والله همم عالية. لم يقل أخبرني بعمل أكسب فيه 10، 20، أو 30 أو ما أشبه ذلك، بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يعني يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت عن عظيم. والله عظيم، هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار، هذا هو الفوز والفلاح. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولكن الحمد لله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين، يسير على من يسره الله عليه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مبني على السمح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويبعثهم إلى الجهاد: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. ثم شرح ذلك فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. نعم. ارفع صوتك.
بين
وسائل ايش؟
بين الوسائل التي لا يمكن فعلها.
نعم. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله مع عدم المانع فإن تركه سنة. وقولنا مع عدم المانع لئلا يرد قضية بناء الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن ذكر مانعا وهو أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر. هذه هي القاعدة. نعم. إيش؟ نعم نعم. هذا لم يوجد سبب في عهد الرسول. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم النساء يأتين إلى المساجد متلفعات بمورطهن محتشمات، وليس هناك أنوار تكشفهن، ويخرجن قبل الرجال والرجال ينتظرون حتى تخرج النساء. هذا غير موجود الآن. الآن فيه من يترقب أن يدخل المسجد ليرى النساء. فهذه الحواجز لا شك أنها من الوسائل لدرء الفتنة. نعم. ارفع يدك. لا ما انت.
بارك الله فيك. ما رايكم من يقول فقوله: اللهم يسر ولا تعسر؟
صحيح.
صحيح.
اي نعم، يسر لي مو عموما، المراد يسر لي. قال موسى عليه الصلاه والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري.
شيخ، فرقه مبتدعه الموجوده الان، هل يكفي لتفسيركم؟ هل يكفي لإقامة الحجة عليهم البيان لهم فقط بدون دعوتهم؟
هل أنت ستبين بدون دعوة؟ لكن مشكلتنا الآن إن بعض العوام، بعض عوام أهل البدع، أنه لا، وأيضا هم يثقون بعلماء الضلال الذين عندهم في مقابلتهم. هذه هي المشكلة. أنتم ما جئتم لتقوم الناس وتقولون فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، جئتم لطلب العلم. وأنا يعني دأبي والذي أرى أن لا نلتفت لأحد، بيننا والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا علينا من الناس، نقول الحق ونبطل الباطل ولا علينا من الناس. نعم. إيش؟ يا أخي ادعو إلى سبيل ربي بالحكمة، أنت انظر لأقرب الطريق إلى تحقيق السنة وإبطال البدعة. وكل إنسان عاقل ينزل الأشياء في منازلها، والأحوال تختلف، والأشخاص يختلفون، والأزمان والأماكن تختلف، والبدعة تختلف أيضا. انتهى الوقت. طيب نرجع إلى الحديث. يقول قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي تعبد بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. انتبه، تعبد أي تتذلل، مأخوذ من قولهم طريق معبد أي ممهد ومهيئ للسير عليه. لا تعبد الله، لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله فتكون كما قال الله فيهم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي أسلامكم. هذا وهم لم يمنوا على الله، على الرسول فقط. اعبد الله عز وجل تذللا له، محبة وتعظيما. فبالمحبة تفعل الطاعات، وبالتعظيم تترك المعاصي. نعم. لا تشرك به شيئا، أي شيء يكون، حتى الأنبياء. عجيب يا جماعة. نعم، حتى الأنبياء، بل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الشرك. لا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة لها شروط نذكرها إن شاء الله في الفوائد. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة وقد مرت. نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب أي مسائل، أبواب تستعمل بالباب الذي يفتح للداخل والخارج، وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفاتهم: هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين: لا يصح في هذا الباب شيء، أي في هذه المسألة شيء. فقول أبواب الخير أي مسائل الخير. ألا أدلك على أبواب الخير أي مسائله. ويجوز أن يكون من وردها الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج. ألا أدلك على أبواب الخير. الجواب نعم، الجواب بلى، لكن حذف للعلم به لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. قال: الصوم جنة. الصوم جنة أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى أنه إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم. هو أيضا جنة من النار، يقيك من النار يوم القيامة. والصوم معروف التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة مطلقا، سواء الزكاة الواجبة أو التطوع، وسواء كانت قليلة أو كثيرة، تطفئ الخطيئة أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي كما يطفئ الماء النار. والماء يطفئ النار بدون تردد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. وصلاة الرجل في جوف الليل هذه معطوفة على قوله الصدقة، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وجوف الليل وسطه كجوف الإنسان تطفئ الخطيئة. ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تلا أي قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في وصف من؟ وصف المؤمنين. تتجافى عن المضاجع أي أنهم لا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا. كيف خوفا وطمعا؟ نعم، إن ذكروا ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، من هنا إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعض، أو للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله قليلا كان أو كثيرا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثلاث أشياء. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام، أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والمراد الصلوات الخمس. عمود الإسلام الصلوات، وعمود الخيمة ما تقوم عليه، وإذا أزيل سقطت. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذكر الجهاد أنه ذروة السنام لأن الذروة أعلى الشيء، وبالجهاد يعلو الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقول الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل. ومتى يكون الجهاد في سبيل الله؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيان، فقد سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. انتبه، هو لم يجب عن الثلاثة هذه الذي سئل عنها، بل ذكر عبارة عامة، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم، وذروة سلامه الجهاد. نعم، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملاك الشيء ما يملك به، ما يملك به بملاك ذلك أي ما تملك به كل هذا. قال نعم، قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه أي بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني لا تطلقه في القيل والقال. وقد مر علينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كف عليك هذا، لا تتكلم إلا بخير. قال قلت يا رسول الله، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة خبرية لكنها استفهامية، والمعنى أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذا تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حثا له على أن يفهم، قال له ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أي فقدتك، وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر وهو أن تفقده أمه، لكن يقصدون بها الحث والإغراء. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك، ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر، وأنها تدل على الإغراء والحث. ولهذا خاطبه بالندى فقال يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يكب الناس في النار على وجوههم إلا الحصائد، وقولهم أو قال على مناخرهم شك من الراوي، إلا حصائد ألسنتهم أي ما يحسدون بألسنتهم من الأقوال. فاقتنع معاذ لما قال هذا الكلام، عرف أن ملاك الأمر كله هو كف اللسان، كف اللسان، لأن اللسان قد يقول الشرك، وقد يقول الكفر، وقد يقول الفحشاء، يعني ليس له حد. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العلم. ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا بالحكم أو لأجل أن يطبقوه؟ الثاني، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، يسأل ليعرف الحكم فقط ثم هو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا غلط. اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس. ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم، عرف ما عنده، ثم يذهب يسأل عالما آخر وثالثا ورابعا، لأنه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط، وهذا غلط. لا تسأل عن العلم إلا لهدف واحد وهو العمل. ومن فوائد هذا الحديث علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا بل عن أمور الآخرة، عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية، لأنه أحد فقهاء الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن داعيا ومفتيا وحاكما، فهو رضي الله عنه من أفقه الصحابة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الجنة والنار، والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق. ومن هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على هذا. وهنا يقع إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل بعمله الجنة؟ أجاب العلماء رحمهم الله فقهاء الإسلام أطباء القلوب والأبدان ممن علمهم الله ذلك، قالوا: ألبى لها معنيا، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض. ألبى لها معنيا، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض. فإذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بدرهم، هذه العوض. وإذا قلت: أكرمتك بإكرامك إياه، هذه للسببية. فالمنفي هو باء العوض، والمثبت باء السببية. فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي على أن ذلك معاوضة، لأنه لو أراد الله عز وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم وجزائهم لكانت نعمة واحدة تقضي على كل ما عمل، تقضي على كل ما عمل. واضرب مثلا بنعمة النفس، نعمة النفس هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. واسأل من ابتلي بضيق النفس ماذا يعانون من هذا. الصحيح الذي ليس مصابا بضيق النفس لا يجد كلفة في التمتع بهذه النعمة، ينفس وهو يتكلم، ينفس وهو يأكل، ولا يحس بشيء. هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابلها، لأن هذه نعمة مستمرة دائما. بل نقول إذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمة، فقد أضل الله عن ذلك أمما. وإذا كان نعمة يحتاج إلى شكر، وإذا شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر. ولهذا قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. واضح؟ إذن الجمع بين الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، وقوله يدخلون الجنة، أو كقوله تعالى: جزاء بما كنتم تعملون، وما أشبه ذلك. نقول الباء لها معنيا، المعنى الأول أن تكون العوض، والثاني أن تكون للسببية، والمنفي أن تكون الباء للعوض. خمس دقائق أسئلة. نعم وليد.
لو قال قال يا شيخ لماذا لا تقول أن الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة؟ هل تخصيص الحديث الأول كل بدعة ضلالة؟
ما يمكن، ما دون عرفنا المعنى ما يمكن نجمع بينهما. أو لإيش؟
من التأويل، حيث حملنا الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة،
ما دام السبب معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب إتيان هذا الرجل بالصرة، ولا يمكن يقول كل بدعة ضلالة ويحذر من البدع حتى في خطب الجمعة ويدخلها التخصيص، ما يمكن. نعم
شيخ أحسن الله إليكم،
إذا كان الوسائل مبتدعة والغايات ثابتة في أصل الشرع، هل يبرر الوسائل المبتدعة الغاية الثابتة؟
نعم، ما لم تكن الوسيلة حراما، إن كانت حراما بذاتها فهي حرام، وأما إذا كانت من الأمور التي المباحة في حد ذاتها فلها حكم ما كانت وسيلة له. ولذلك لو كان إنسان يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بدراهم، نقول له البيع شراء الماء الآن واجب. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخنا. كيف يعامل الداعي أو العالم الذي عنده يعني مثلا يعني نقطة من البدع، عنده شيء من البدع لكن في غير هذه المسألة يكون يعني موافق لأهل السنة والجماعة، كيف يعامل مع يعني مع الناس؟
كيف إيش؟ كيف يتعامل الإنسان معه؟
نعم،
يقبل الحق ويرد الباطل، ولكن إذا كان حيا أمكنه أن يتكلم معه بالمجادلة والمناظرة، والحق يجب اتباعه.
لكن يعني للإنسان يمكن أن يعني يمشي معه بهذا المشي المعنوي، يعني أن يكون معه في الدعوة ويكون معه في تعليم العلم.
أي هذه سؤال جيد. وعلى كل حال المبتدع إذا خيف أننا إذا تابعناه في الحق اغتر الناس به وأخذوا بكل ما يقول فهنا نتجنبه، والحق موجود في غيره والحمد لله. وأما إذا كنا لا نخشى هذا فالواجب قبول الحق من أي إنسان.
وإن لم يكن يوجد في غيره، في بعض البلدان يكون الذين يعني على أهل السنة وعينهم علم ونشاط في الدعوة يكون قليل، فماذا يفعل في هذا الحال؟
هذه تحتاج إلى نظر خاص، يعني يتقي الله الإنسان ربه، يتقي الإنسان ربه بقدر ما يستطيع. نعم غانم.
أحسن الله عليك. قول النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أحسن الله عملك. بالنسبة للخلفاء الراشدين، ألا يكون سنته هي المقصورة؟ يعني لا يكون هناك خليفة راشد إلا هؤلاء الأربع، لأن غيرهم سنة غير مقتبة.
لكن هناك هذه، لكن هذا أمس في الشرح، إن هل المراد الخلفاء الراشدين بأعيانهم أو بأوصافهم؟
لكن ذكرنا تربية كثير من السلف.
نعم،
ذكرنا أن كثير من السلف عد عمر بن عبد العزيز.
نعم نعم، عد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين.
فهل تكون سنة متبعة أحسن الله
عليك؟ على هذا نعم، بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في الغالب أنك ما تجد لهؤلاء سنة تخالف الآخرين في الغالب. نعم
شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم،
توزع أوراق فيها تحذير من بعض العلماء الذين يخرجون منهم يفتون في الفضائيات.
إيش؟
يفتون في الفضائيات.
إيه؟
يعني هل يجوز لشخص أن يوزع مثل هذه الأوراق أو يحذر العوام من هؤلاء العلماء، خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقائد؟
والله لا بد من هذا. وماذا يصنع الإنسان؟ خلينا الناس يتكلمون بالفضائيات وما يريدون. ومشكلة الفضائيات الآن غزت الناس في عقل بيوتهم، وجاءت عاد اللي أخبث وأخبث وهي الإنترنت. هذه مدمرة للأخلاق وللعقائد، لأن يجد الشيء مكتوبا يستطيع ينسخه. مشكلة الحقيقة. نسأل الله الثبات. الواقع أن الأمة الإسلامية الآن في محنة. سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على أول حديث معاذ بن جبل، وانتهينا إلى قوله كف عليك هذا. نعم، فوائد. طيب، ذكرنا من الفوائد أن علو همة الصحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ وغير. يلا سعد، ما الذي ذكرناه؟ عده رؤوس الفوائد. نستعين بالله عز وجل ونكمل. من فوائد هذا الحديث أن هذا السؤال الذي قام به معاذ سؤال عظيم، لأنه في الحقيقة هو سر الحياة، سر الحياة والوجود. فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته إما الجنة وإما النار. فلذلك كان هذا السؤال عظيما. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا وإن كان عظيما فهو يسير على من يسره الله عليه. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير، أن ييسر أموره في دينه ودنياه، لأن من لم ييسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث ذكر أركان الإسلام الخمسة في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ولم يذكر الرسالة، لأن عبادة الله تتضمن الرسالة، إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث أن أعلى المهمات، أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده ولا شريك له، التوحيد. ومنها من فوائد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم، حيث يأتي بما لم يتحمل السؤال، لقوله ألا أدلك على أبواب الخير. وهذا من عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء يضاف إلى الجواب أضافه. مثال ذلك، سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه هذا جواب السؤال، الحل ميتته زائد، لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون إلى الأكل بين لهم أن ميتته حلال. وقد عاب قوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا إنه إذا سئل عن المسألة أتى بمسائل كثيرة، فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال إن هذا من جوده وكرمه في بذل العلم، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر هو الحل ميتته وهو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصوم جنة، وسبق معناها في الشرح. وبناء على هذا فمن لم يكن صومه جنة له فإنه ناقص. ولهذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي في حال الصوم. ولكن هل تبطل الصوم أو لا؟ يعني المعاصي في الصيام هذه محرمة، والصوم لم يفد، فهل إذا فعلها الإنسان يبطل صومه؟ فالجواب إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاما لم يفسده. مثال الأول، يحرم على الصائم الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب أجب فسد صومه. يحرم على الصائم وغيره الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، فلو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته لم يفسد صومه، لأن هذا النهي لا يختص بالصوم. هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن ما ذهب إلى الجمهور أصح، والحديث إنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم، لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل. ومن فائدة هذا الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة، ففيه الحث على الصدقة. إذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومعنى الحديث أنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستظل به الناس إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل فيظل به عباده، وهو إما ظل العرش كما قيل به أو غيره. المهم أنه لا يجوز أن نعتقد أن المعنى ظل الله نفسه، فإن الله فعل نور السماوات والأرض وحجابه النور. والظل يقتضي ثلاثة أشياء: متظلل عنه، وظل، ومظلل. ما هو الأعلى منها؟ المظلل عنه. ولا يمكن أن يكون الله أن يكون فوق الله شيء. يكون الله هو الوسط بين الشمس وبين العباد، هذا شيء مستحيل. وليس هذا من باب التأويل كما قيل به، قالوا هذا تأويل، لأن جوابنا على هذا من وجهين. الوجه الأول أن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع، فها هم السلف أول المعية بالعلم، خوفا من أن يظن أن المعية بالذات في نفس الأرض. وأول الفقهاء قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بأن المراد إذا أردت أن تقرأ. فالتأويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريفا بل هو التفسير، تفسير الكلام. والتأويل المذموم هو التحريف، أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل. من فوائد هذا الحديث أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة، لأنه يعذب الإنسان عليها بالنار، والماء فيه شيء من البرودة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفئ النار. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه، لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه، وذلك بقياس الأشياء المعنوية على الأشياء الحسية، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن فوائد هذا الحديث الحث على صلاة الليل وبيان أنها تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ومن فوائد هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن، مع أن القرآن ينزل عليه، لكن القرآن يستدل به لأنه كلام الله مقنع لكل أحد. ولهذا تلا هذه الآية ثم تلا تتجافى جنوبهم. فإن قال قائل: لم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى آخر. فالجواب أن هذه الآية لا يراد بها التلاوة، وإنما يراد بها الاستدلال. والآية الكريمة إذا قرأت القرآن، يعني للتلاوة. وأحاديث كثيرة من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيات، ولا يذكر فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كثير من الإخوة إذا أراد يقرأ قال قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. شوف كيف خلط، لأنه إذا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقول القول، وهذا غلط. وإذا كان ولا بد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلها قبل، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. ولكن الذي مر علينا كثيرا أن ما قصد به الاستدلال فإنه لا يتعوذ فيه بخلاف ما قصد به التلاوة. والآية ظاهرة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى عن جنوبهم عن المضاجع، ولكن بأي شغل يشتغلون؟ بالصلاة، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وليس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللهو واللغو والحرام، فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه وإما محرم حسب ما يشتغلون به. ومن فوائد الحديث من الآية التي استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة الله عز وجل خائفا راجيا، لقول يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهنا نسأل، هل المراد دعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فأنت إذا عبدت الله كن خائفا راجيا، تخاف أن لا يقبل منك، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يقبل منهم. ولكن أحسن الظن بالله. أيضا كن راجيا ربك عز وجل حتى تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. وهذه مسألة اختلف فيها أهل السلوك أو أرباب السلوك، هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو الأولى أن يغلب جانب الخوف، أو في ذلك تفصيل؟ نعم، هل الأولى أن يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، أو يجعلهما سواء؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم ينبغي عند الموت أن نغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة جانب الخوف. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل أن يحمله خوفه على الاستقامة. وقال بعض أهل العلم في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. وهذا حسن. وجه الأول أنه إذا في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء هو أنه يقول إن الذي من علي بهذه الطاعة سيمن علي بقبوله، فيجعل منة الله عليه بها دليلا على منة الله عليه بقبولها، ويغلب جانب الرجاء ويقول قمت بما أمرت به وأرجو من الله الثواب. أما إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وهذا القول من حيث المعنى أحسن الأقوال، لكن مع ذلك لا نحكم به على كل فرد، إذ قد يعرض الإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف. لكن نحن نتكلم عن الخوف والرجاء من حيثهما لا باعتبار كل واحد. ومن فوائد الحديث في ضمن الآية فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد، من لقوله ومما رزقناهم ينفقون. وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق أو مطلق الرزق؟ الآية مطلقة، ولكن من اكتسب مالا محرما أو أنفق مالا محرما فلا مدح، لا مدح له. واحد سرق مال وراح يتصدق به ما يستقيم، إنسان تصدق بخنزير لا يستقيم. فعلى هذا نقول المراد برزق هنا إيش؟ الرزق الطيب. نعم، من فوائد هذا الحديث، نعم من فوائد هذا الحديث أنه نعم أن رأس الأمر الإسلام، الأمر يعني أمر الدنيا والآخرة رأسه الإسلام. فما هو الإسلام؟ فالجواب هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان على شريعته. انتبه. وعلى هذا فلو سألك سائل هل اليهود مسلمون هل النصارى مسلمون؟ فالجواب لا. إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها مسلمون، وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون. ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كل من كفر به ليس بمسلم حتى لو قال إني أسلمت. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة عمود الدين، والعمود لا يستقيم البناء إلا به. وهو دليل، يعني يتفرع على هذا أن من ترك الصلاة فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر. لماذا؟ لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء. وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى حكي إجماعهم، حكي هذا القول إجماع الصحابة. وهو مقتضى النظر والقياس، إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ سبحان الله، لا يمكن هذا أبدا. وش عنده إذا لم يصل؟ ليس عنده شيء. وقد كتبنا هذا في هذا رسالة موجزة والحمد لله، لكنها تضمنت ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة والجواب عن قول من يقول إنه لا يكفر. وليس عند من يقول إنه لا يكفر ليس عندهم دليل إلا نصوص عامة تخص بنصوص كفر تارك الصلاة، أو نصوص قيدت بما لا يمكن مع هذا القيد أن يترك الصلاة، أو نصوص قيدت بقيود لا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا إذا كان كافرا والعياذ بالله. المهم على كل حال الرسالة هذه ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجردا عن الهوى. وفي ظني أنها لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة. وأما إذا قيل ترك الصلاة فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي أن يكون فاسقا أو مستقيما. ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى أخرج وقتها بلا عذر كفر، ولكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائيا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة هو الشيء العالي، لأنه إذا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمة هي العليا، وهذا ذروة السنام. ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل، يتعين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه وعصبية، ويقاتل شجاعة، أي لأنه شجاع والشجاع يحب القتال، كما أن من اعتاد صيد الطيور والأرانب أحب ذلك، ويقاتل ليرى مكانه، وفي لفظ ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا الميزان. ولذلك نجد الذين قاتلوا ممن ينتسبون الإسلام قاتلوا حمية لم ينجحوا ولن ينجحوا. ماذا حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل، حصلت الهزيمة، لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتلون إيش؟ للقومية العربية. هذه القومية أتدرون ماذا حصل من المفاسد؟ دخل فيهم النصارى واليهود العرب، ما دام مناط الحكم العروبة، يدخل في ذلك اليهود والنصارى والشيوعيين، الشيوعيون وغيرهم إذا كانوا عربا. وهل يعقل أن يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا يقاتل لحماية الإسلام؟ أبدا. وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب، وصار في نفوسهم شيء، ليش تخرجون من القتال؟ ولهذا صارت الهزيمة والفشل الذي ليس بعده استرداد للعزة والعلو، وإلا قد يكون هزيمة يبتلي الله بها كما حصل في أحد، ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم. أما نحن فلن نزال في أرجوحة، كان الناس على في عنفوان العروبة كما يقولون، عندهم ثلاث لاءات يسمونها اللاءات الثلاث، لا صلح ولا سلام، نسيت الثالثة، ولا إيش؟ ولا استسلام. الآن اليهودي الخبيث يهود براك جاب خمس لاءات، نعم خمس لاءات، والعرب الآن يلهثون وراءهم يطلبون الصلح، ولكن ما هو حاصل إلا على ثروات العرب وربما دمائهم أيضا. فالمهم أن الجهاد المحمود المفروض على المسلمين هو نعم من قاتل لتكون كلمة الله العليا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ملاك هذا كله كف اللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ومن فوائده خطورة اللسان من أخطر ما يكون، فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار كذا وكذا سنوات وهو ما ألقى لها بالا، يتكلم بكلمة الكفر ما يلقي لها بالا فيكفر والعياذ بالله وأرتد. ثم خذ الغيبة الآن، الغيبة ملأت المجالس إلا من شاء الله، وهي من آفات اللسان. الكذب من آفات اللسان، السب مقابلة وجه لوجه من آفات اللسان، النميمة من آفات اللسان. وخذ، فإذا حافظ الإنسان لسانه حافظه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لم يقل كف عليك لسانك، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل سمعت الأذن، نعم رأت العين، وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى هذا. المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى، يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل. لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة، ما أكثر الكلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة، وهي أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد فالواجب الكف عنها، الواجب الكف. فإذا سألك إنسان عن شيء في الاعتقاد، سواء في أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره، ولم يسأله الصحابة، فقل له: هذا بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم والله أحرص منا على العلم وأشد منا خشية لله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان، لقوله: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء. وهي موافقة للقاعدة الشرعية، وهي أن الله لا يؤاخذ باللغو، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: بما كسبت قلوب. وعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان. دائما يقول صاحبك مثلا: تبي تروح لفلان؟ لا والله ما انا برايح. ثم تروح، هل عليك كفاره؟ لا، ان هذا جرى على اللسان بلا قصد. دائما يقول الانسان مثل ولده: والله ما تفعل هالشيء هذا لكسر رجليك، ويفعلها الصبي. هل نقول كسر رجليه؟ نعم، ما نقول، لان نعلم ان رجل ما قصد هذا. ولو رأى أحدا يريد أن يكسر إصبع من إصابع ابنه لقاتله. المهم أن ما لا يعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء. لا يؤخذ به الإسلام. من فوائد هذا الحديث أن أهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم، يقول وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، هذا اختلاف لفظ ولا المعنى واحد، لأن المنخر في الوجه. واسمع قول الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن هم ما يستطيعون، أهل النار أجارنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه، لا يستطيعون، تلفح وجوههم النار. يتقي بوجهه سوء العذاب، وهذا دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه محل الإكرام، فإذا أهين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف من خفي. ومن فوائد هذا الحديث ما أكرره: الحذر من إطلاق اللسان. وقد مر علينا في الحديث السابقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. والله لو استدنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة. وما أكثر ما يقول الإنسان شيئا ثم يندم في الحال، لكن الكلمة إذا خرجت فهي كالرصاصة تخرج من البندل، ما عاد يمكن رده، لكن ما دامت في قلبك يمكنك أن تتحكم فيها.